بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة الكهف في الآيات 57 وما بعدها. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اللغة الأكنة، العلماء ذكروا أنها جمع كن أو كن بالكسر، وهذا الصحيح. الكن والكنة والكنان قالوا وقاء كل شيء وستره، ولذلك يقال للبيت كن. البيت يسمى منزل وبيت وسكن وكن، نعم، لأنها تستر. والأغطية تسمى أيضا أكنة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي ساتر ومغطي. ولهذا وجعل لكم من الجبال أكنانا، أو أكننتم في أنفسكم، أي سترتم في أنفسكم وأخفيتم. إذن فكلمة أكنة توحي بمعنى شدة الحاجز والمانع. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي مانعة من أن يفقهوا ما يقال أو يهتدوا به. والوقر، نعم، وفي آذانهم وقرا. الوقر ثقل في الأذن بالفتح، وقيل هو أن يذهب السمع كله. الوقر، وجعلنا أيضا يقول جل وعلا: وفي آذانهم وقرا. قالوا الوقر هو ثقل في السمع، يسمع لكنه لا يفقه. كثير من الناس الآن أو بعض الأصوات تسمعها لكنك لا تفقه المراد بها، ويحدث كثيرا هذا. وقيل لا، هو عدم السمع نهاية، والأول أقرب. لماذا؟ لأن الكفار يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يفقهون. وجعلنا وفي آذانهم مقرا، نعم، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وأيضا وقرا أن يفقهوه، فهم يسمعون كلامه لكنهم لا يدركونه ولا يقفون معه، والله أعلم. وهذه الآيات كلها تعرض أيها الأحبة ما حدث لهؤلاء الكفار، وتعريضا ببعض صفاتهم التي منعتهم من الحق. ولهذا قال: ومن أظلم. هنا قد جاء السائل: كم مرد في القرآن ومن أظلم في معاني مختلفة؟ ومن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فكيف نجيب على هذا مع أن وردت ومن أظلم في معاني عدة؟ الجواب سهل، كما مر معنا لعله في الأسبوع الماضي. نحن نقول لا أظلم، لكن قد يتساوون في الظلم. لا أظلم، لكن يتساوون في الظلم. فهذا أظلم، وهذا أظلم، وهذا أظلم، وهذا أظلم، لكن ليس واحد منهم أعلى من الآخر. وهذا أقوى ما وقفت عليه في جمع في هذه، إذا جاءت مثل هذه العبارات. نعم، أو أفضل. لما يقال أفضل، هو أفضل أي لا أفضل منه، لكن ممكن يكون هناك مساوي له. ولذلك الآن أذكر في بعض الجامعات أو بعض المدارس تقول الأول فلان، والأول فلان، والأول فلان، ثم يقولون الرابع فلان. نعم، الرابع فلان، لأن خلاص ذهب الثلاثة، فلا يستطيعون يقولون الأول فلان والثاني فلان والثالث فلان، معهم كلهم تساووا في الدرجات، فيقولون الأول فلان، الأول فلان، الأول فلان، ما يقولون الثاني، لا، فالحقيقة راحت في ثلاثة، فيقال الرابع فلان. وهذا صحيح، وهذا معنى الدقيقة لا تلفت له بعض الجهات كما رأيت. فالشاهد أن ومن أظلم أو لا أظلم، هو أظلم يعني أخذ الحد الأعلى في الظلم، فليس هناك من هو أظلم منه، لكنه لم ينفي أن يكون هناك من هو مساوي له في الظلم أو مماثل له في الظلم. فإذا مهما تكررت ومن أظلم لمعان عدة ومختلفة، فإنه لا يدل على حرج في ذلك، إنما هو لبيان استخدام هذا المعنى، والله أعلم. ممن ذكر، قال العلماء كلمة ذكر، ما قال ذكرناه أو ذكرته يا محمد، قالوا ممن ذكر بآيات الله، أي يعني سواء ذكره، نعم، فومن أظلم ذكر بآيات ربه، سواء ذكره القرآن أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو جاهل، نعم، قال له اتق الله، هذا تذكير بالله جل وعلا. قال فبناء هنا، بناء هنا، ومن أظلم من ذكر، مبني للمجهول، أي من ذكره، سواء كان الذي ذكره نبيا أو كان الذي ذكره داعية أو عالما أو عاميا، نعم، ما دامت في الحق فإن هذا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ثم قال هنا فأعرض عنها، لفتة جميلة، ما قال ثم أعرض عنها، ما قال وأعرض عنها، قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، فقالوا الفاء للتعقيب والفورية، فهو بيت قد بيت الإعراض، قد بيت الإعراض، فأعرض عنها. ولذلك بعض الناس تأتي تمسحه يقول تفضل عطى اللي عندك، واضح من كلامه يقول لك لا لن أسمع لك، نعم جهد من الرد، ما يسمع لك بسماع قبول، ثم بالأخير يقول لك والله ما رأيت أنك غيرت عندي، نعم، أو ما أقنعتني، لا هو من بيت من الرد. وكثير هذا يحدث في النقاش، يحدث مع الأهل، إنسان قد يناقش زوجته، الزوجة تناقش زوجها، وكل واحد مبيت ما عنده. فجاء هنا فأعرض عنها، أي فورية بدون تأمل بدون تدبر، نعم، قد بيت الإعراض والعياذ بالله. هؤلاء كثير يكون بيت الإعراض، يقول من ربما يقول لصاحب الأهل خلي فرغ اللي عنده خلي يمشي، نعم. هذه مسألة الحقيقة مؤتفة، وسأذكركم اليوم قصة ذكرها أحد الأشخاص، نعم، لكن فيها نظر. يقول كان الناس يأتون يمسحوننا، وهذا كتب مقالات أيها الأخوة مع كل أسف عن يسميه تاريخ الصحوة، وقد أجحف وظلم في تاريخ الصحوة، ذكر حلقة في الأسبوع الماضي في إحدى الصحف واليوم الحلقة الثانية، ووعد أنه ربما يقول جاء اتصال من العلماء وطلاب العلم والمثقفين معجبين بما كتبت ويرون أن أتوسع، وأنا بقتصر على حلقتين وأكتب مرة أخرى، لكن قرأتها بالكامل الحقيقة مؤتفة، فيها ظلم، فيها تجني، نعم، لم يكتب كتابة التاريخ المستقل، أخذ أمثلة معينة. يعني مشكلة نعاني منها أيها الأخوة، وهي الانتقاء. كيف الانتقاء؟ يكون الإنسان قد بيت أمرا وانتهى، ثم ذهب يبحث عن الأدلة لأجل، مثل الذين جاءوا يكتبون عن ما يرون أن الاختلاط ليس محرما، اسمحوا لي أقول بكل حق، هم قرروا أن بأنفسهم أن يكتبوا كتابة على أن الاختلاط ليس محرما، ثم يبحثون عن الأدلة. لاحظ كيف؟ كما يرسم الإنسان بيت في مخيلته، ثم يبحث عن الأدوات التي تكمل هذا البيت الذي في رأسه، يدور على عدة محلات ما يناسب هذا، يذهب عن مهندسين، يبحث عن أنواع الزك وأنواع البلاط والألوان لأنه قد صممها أول، هذا جائز في البيوت ما في مانع، لكن أن تكون الإنسان يأتي ويقرر حكما شرعيا قبل أن يبحث، ثم بعد ذلك يكتب ما يشاء، يبحث عن دليل من هنا والدليل من هنا، هذا حديث ضعيف وهذا دليل قد انتهى وهذا منسوخ وغير ذلك، ويحرف الكلمة عن مواضع لأنه قد قرر، بل ربما لو يرى حديثا صحيحا لتجنبه. وهذه مع كل أسف مؤسفة وكثيرة وواقعة، وقل من يسلم منها إلا من لديه تقوى وورع وهو الذي يقف عند النص، نعم. فأقول هذا الكاتب يقول أنه كان عندنا، كنا في مجلة من المجلات، هذا اليوم كتبها، عند المجلة من المجلات كان الشباب يأتون ينصحوننا، يقول لاحظوا والله يا أخوان، شوف الظلم، انظروا الظلم، يقول تدرون أكثر مثل ما يأتوننا، يقول يأتوننا المغرب، ليش يأتون المغرب؟ حتى يشوفوا إحنا نصلي المغرب والعشاء ولا لا، إحنا مسلمين ولا لا، سبحان الله، أصلا أكثر ما يفرق الناس المغرب، نعم، الصباح قد يكون مشغولون في مدارسهم في جامعاتهم، بعد العصر وأنتم، فكونوا جاءوكم أخذ من كونهم يأتون المغرب ليتحققوا هل نحن نصلي وإلا لا، نعم، فيقول استغرب يوم صلينا، هذا كله تجني وكذب الحقيقة. وعندما يأتي ينصحك وأنت في مجلة عن كتابة أو مقالة كتبتها، يعني يفهم أنك لا تصلي. طيب ثم يقول فرئيس التحرير ضاق بهؤلاء، فبدأ مع المغرب يغلق باب الجريدة يكتب مغلق لأداء الصلاة، طبعا سخرية هذه لا شك، نعم، مغلق يعني ترى أنا نصلي يا جماعة، لا تجلمنا لا تشغلونا، نعم، هذا الذي أراد، هذا كتبه بلسان اليوم، فيكتب بالتاريخ، وهذا تزييف للتاريخ الحقيقة، هذا نقل للتاريخ. فهؤلاء أصلا قد بيتوا الإعراض، نعم، قد بيتوا الإعراض، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا ذكر العلماء ما قال وأنسي، قال هو لم ينسي، أي تعمد النسيان، نعم، تعمد النسيان، لأن الأصل النسيان يكون من الشيطان والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات التي نقفها، ولذلك قال العلماء هنا ونسي ما قدمت يداه، أنه أيضا تعمد النسيان. هنا فائدة مهمة، قالوا إن الإنسان إذا نسي، النسي على أنواع، النسيان على نسي متعمد أو نسيان متعمد، والنسيان خارج عن إرادة. الحقيقة النسيان الخارج عن الإرادة لا يؤاخذ فيه الإنسان، نعم، فلا يؤاخذ الإنسان. ولهذا يعني تذكرون في سورة يوسف وقفت مع قوله نعم فأنساه الشيطان ذكر ربه. العلماء بعض العلماء بعض المفسرين يقول إن يوسف عليه السلام نعم قال اذكرني عند ربك، فعاقبه الله بالبقاء في السجن. لاحظتم؟ الصحيح هم يناقضون أنفسهم، لأن الله يقول فأنساه الشيطان ذكر ربه، والناسي ما يؤاخذ، فقد حكم الله. فالدليل أنه مو ليس يوسف الذي أنساه الشيطان ذكر ربه، إنما هو الغلام الذي خرج هو الذي أنساه الشيطان أن يذكر يوسف. نعم، فلما قال اذكرني عند ربك هو يوسف الذي قال هذا الكلام، وهذا فعل الأسباب. لو أن سجينا الأمن السجناء أراد يخرج واحد من زملائه وقال يا أخي الكريم لعلكم تذهبون لفلان واسطة خير لعلكم سبب في إخراجه، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم، هذا من باب فعل السبب. فيوسف عليه السلام قال لهذا الرجل اذكرني عند ربك ما دمت سترجع لخدمة الملك اذكرني عنده لعلك فأنساه الشيطان. من هو؟ هو الغلام، هو صاحب الملك. ذكر ربه أي ذكر أن يذكر ربه أو أن يذكر يوسف عند ربه. فأخذنا منها أن لو كان يوسف هو الذي نسي كما يقولون ما أخذه الله جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين، لا، إنما لبث في السجن بضع سنين لحكمة يريدها الله، ولأن الغلام نسي أن يذكره عند ربه، وليس لأن يوسف عوقب لأنه لم يذكره. إذن النسيان نوعان، نسيان خارج عن إرادة الإنسان هذا معذور، هذا معذور، نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بينما وكل وارد في القرآن وفي السنة أن مرفوع، لكن من تعمد النسيان فلا وليس المعذور. ولذلك يأتي يدخل في هذا الجانب أيها الأخوان الجهل. الآن العلماء في خلاف هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ ليس على إطلاق يا أخوان، الجهل نوعان. الآن في الفتاوى يأتينا أناس ونحن في الحرم، يأتيني اثنان ويأتيان بسؤال واحد، هذا نقول عليك دم وهذا نقول ليس عليك دم. طيب متحكم؟ لا ليس متحكم. هذا الذي نقول عليك دم هو أعرض الحقيقة فأعرض عنه، تجد من أهل البلد وعند العلماء وحكم واضح ولا يسألهم، فهذا تعمد الإعراض. بل إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عد الإعراض من أعظم الأنواع كما تعلمون، الإعراض عن ذكر الله، أن يعرض الإنسان عنه. أما يأتيك إنسان من خارج هذه البلاد قد لا يكون عنده علماء قد لم يفهم فيعذر هنا بالجهل. إذن الجهل ليس كما البعض يقول، لا يعذر بالجهل، والبعض يقول لا لقوله وما استكره أنه يأخذون بالعذر بالجهل بإطلاق. الصحيح التفصيل، هناك جهل يعذر به نعم وجهل لا يعذر به أيها الأحبة، هناك إنسان يعذر لجهله وهناك إنسان لا يعذر لجهله. هذا الفقهاء عليهم أن ننتبه لهذه المسائل ولا يقود الناس هكذا بحكم واحد. فرق بين إنسان ليس عنده علماء أو هناك عوامل الجهل قائمة فيعذر لجهله، أما إنسان عوامل العلم والخير موجودة هو الذي فرط وأعرض وتساه ثم يقول والله أنا جاهل. ليش أنت جاهل؟ بل أنت الذي تعمدت الجهل. ويأتي مثل ذلك أيضا النوم مثلا، بعض الناس يقول أنا نمت عن صلاة الفجر. نسأل هل اتخذت الأسباب فعلا للقيام لصلاة الفجر ولكنك لم تقم؟ هنا تعذر. هل اتخذت الأسباب كما لو أن عندك رحلة في آخر الليل مهمة جدا أو أنك عندك الاختبارات عندك اختبار مهم، إذا كنت اتخذت كل الأسباب للاستيقاظ ثم ما قمت هنا يعذر. النوم هنا عذر، أما أنه ليس في النوم تفريط تقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان لا يضع الساعة وقد يقول لهذه لا تشغلون لا تصحوني، نعم، ولا عنده استعداد وربما يكملها حتى أخشى أسمع الأذان نضع في أذني سدادات، يقول والله نايم أنا. ما شاء الله عليك، أنت تعمدت النوم الحقيقة، أنت قصدت عدم الاستيقاظ فهذا لا يعذر. إذن هذه المسائل هنا بيّن العلماء الفرق في مثل هذا، وهذا يضطرب في مسائل عدة، وعلى الفقيه أن ينتبه في التفريق بين الناس في مثل هذه الأحكام. قال وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. قال العلماء هذا لعله في أناس مخصوصين وليس عاما لكل الناس، لأنه واجب الداعي أن يدعو، لكن لعله كما قال الله جل وعلا لنوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ومع ذلك فلم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة. قالوا لعل هؤلاء الذين أشار إليهم الله جل وعلا أناس قد عرفوا بأعيانهم وعلم الله أنهم لم يهتدوا وقتلوا في أحد وفي بدر وفي غيرها، ولكن يبقى الداعي عليه أن يدعو إلى الله جل وعلا. وهنا في قوله أن يفقهوه، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لا بد من تقدير على قلوبهم أي أن لا يفقهوه، يعني وليس أن يفقهوه، لم تجعل على حتى لا أنهم لا يفقهون أن يفقهوه، لا أن لا يفقهوه. فإذا لا بد نقول أن لا يفقهوه، كما قال الله جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، يعني هل الله يبين لنا حتى نضل؟ لا، إنما يبين الله لكم أن لا تضلوا. فإذا لا بد من التقدير هنا، فهنا أن يفقهوه أي أن لا يفقهوه، فلا بد من التقدير هنا والله أعلم. ثم تلاحظون، وهذا أختم بها لأن الوقت معنا حقيقة بنقطتين أو ثلاث ولن أتعدى الوقت المحدد، لاحظوا هنا قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر، لاحظوا يا أخي ذكر، نعم، فأعرض، نعم، ونسي، كلها على صيغة المجهول، نعم، مسند إلى الضمير المستتر هو ليشيء بذلك، بينما في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذان مقرى، قال وإن تدعهم، بالخطاب المباشر. قال العلماء هذا كناية عن الإعراض، ما يستحقون، هذا منهج دعوي أيها الأخوة، ليس كل من قال باطلا يستحق أن يرد عليه. وأعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال ساق هذا كله على صيغة ذكر أعرض، ما أشار إليهم، إنما على لابد من تقدير ضمير المستتر، فهذا قالوا دليل على تجاهلهم. ولذلك من أقوى الرد على بعض الصحفيين أحيانا أو بعض الكتاب أو بعض الجاهلين الإعراض عنهم، الواحد منهم يكتب مقال ثم يذهب إلى الانترنت يبحث يشوف الردود، ما يهمه، حتى لو ردوا عليه أسوأ رد، المهم أنهم ردوا عليه، يجد في رأسه له، لكن لو يجد أنه ما أحد قرأ مقاله ما أحد رد عليه، نعم، وجد. وهذا منهج كان الأحنف يستخدمه مع خصومه، ومعروف حلم أحنف كان من قوة حلمه أنه يتجاهل خصومه، نعم، وليضرب به المثل في الحلم، ولا شك أن المثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نعترف كما نقول في الكرم حاتم الطائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع من اعتراف بحقوقهم. فإذا من حلم أحنف أنه لا يرد ولا ينتبه لهؤلاء. وليك بعض الإخوان، أنا ألاحظ يا إخوان الآن تخرج مقالات من حقهم، هذا أنا لا أمنعهم، لكن والله لا أمن لهذا المنهج، يغضبون وقد ربما يبدون يردون ويدافعون، يقول ندافع عن الحق، أنا أخشى أنه دفاع عن النفس، وإن كان مشروعا دفاع عن النفس، الدفاع عن النفس مشروع، لكن فاعف عنه مصطح، نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو مروا كراما، وغيرها من الآيات التي مرت معنا مرارا. فلذلك الإعراض يقتل هؤلاء أيها الأخوة. أحيانا إنسان قد يسب يشتم لا تلقي له بالا أشد عليه والله من لو رددت عليه بأقصى عبارة، بل ربما أشد عليه من لو ضربته، نعم، هذه مثال معروفة وتربوية ومهمة. قالوا فجاء هنا هذا المعنى ذكر وأعرض ونسي كلها يدل على أنهم لا يستحقون أن يرد عليهم أو غيرها. إذن أيها الأحبة، وهنا نقول من أسباب عدم قبول هؤلاء جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وهذا نحيهم أيها الأحبة، أن هؤلاء اتخذوا كما قلت قرارات مسبقة ألا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتآمرون ألا يسمعوا إليه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لماذا أقول هنا؟ هناك الآن يأتيك إنسان يريد أن ينصحك، أن يقول لك كلمة حق، افتح قلبك، إن قال حقا فاقبله وإن قال باطلا فرده. جاءني شخص، أنا والله لا أحب النقاش لكن أحيانا يفرض عليك، جاءني مرة ومرتين وثلاثة يصلي معي وقال لي ملاحظات، وهداه الله يعني يوزع أشرطة تتكلم في المشايخ وفي الدعاة وطلاب العلم، أصحته ناقشته قرابة ساعتين بناء على حتى لا يفهم أنني لا أناقش كما يقول للمصلحة طبعا. لكن يوم من الأيام جاءني قلت يا أخي الكريم أنا أريد أقول لك شيء، أنت لك ملاحظات؟ قال نعم لي عليك ملاحظات. قلت سأقول لك كلمة تنصفك، قال تفضل. قلت اكتب كل ما تعرف عنه من ملاحظات. قال وثمن ذلك؟ قلت والله سأقرأها شخصيا، والله ما فيها من حق لا أخذه وما فيها من باطل أو الأخذ لن أخذه. قال تفعل هذا؟ قلت والله أفعل هذا. ليش؟ مع أن الرجل أعرفه وأعرف منهجه وأعرف ضلاله، اسمحوا لي وخطأه هداه الله وأدعو له في سجودي بأن يهدي الله جل وعلا. قال خلاص والله لم من أشهر لم يأتي بشيء، بل ربما قلت أكثر، بل إنه مر علي قبل أيام ولا أنا الذي جئت أسلم عليه لم يسلم علي. نعم. قلت أبدا تعال، أنا لا أريد أغلق عقلي عن أحد يا خالد. صحيح قد أقول قال طيب هل ممكن نقرأ لأهل البدع ولأهل الضلال؟ نقول نفس عقولنا لا، العلماء حذروا من أهل الأهواء، لكن إذا جاءك واحد يقول أنا ناصح لك افتح عقلك اسمع منه، إن قال حق فاقبل منه. قد يأتيك أحيانا يدلك على عيب والله بعض خصومك، ما أقول أعدائك لا أقول خصومك أو أقول المخالفين لك أكثر مما يدلك أقرب الناس إليك. قد لا تجرأ طلابك ولا أقرب الناس إليك يدلك على بعض أخطائك، لكن هذا الذي ربما بينك وبينه شيء يكون أدق في النقل، فافتح عقلك. ما ضر هؤلاء إلا فأعرض عنها، أعرضوا قرروا الإعراض من الأصل، فهذا خطأ. ولا يعني هذا أن نفتح قلوبنا لأهل الهوى، من عرفناه بالهوى والضلال فالأفضل الإسراف عنه، لكن إذا جاءك إنسان تشعر أنه صادق في نصحه وإن كان مخطئا، كما أنني أحمل هذا الرجل بالمناسبة والله أحمله أنه صادق لكنه مخطئ في طريقه، مخطئ في أسلوبه، لكني لا أشك في صدقه وقلت له هذا الكلام، فلماذا لا أفتح عقلي له؟ وهل يعني أن كل ما قال من ملاحظة علي ليست صحيحة؟ هل أدى أن لصمة لنفسي؟ لا والله. فقلت لك علي أكتب ما تشاء لو تأتيني بمجلدات وأنا الذي سأقرأه مباشرة، وما كان فيها من حق والله لا أتبعه، وما كان فيها من باطل أو لم أقتنع به ما أقبل، لأن عنده آراء لا توافقني ولا أراها وأرى أنها باطل وناقشته فيها، لكن ما الذي يمنع أن أتي بعض حق؟ قد يذلني على أخطاء، الله المستعان، كل ابن آدم خطاء، فبل ندعو له. قلت له أدعو لك بظهر الغيب وأنا صادق، ولا زلت أدعو له حتى ولم يأتني بشيء، والله أدعو له بظهر الغيب، فافتحوا قلوبكم لمخالفكم. ولا أسمي الناقد يا أخي عدوي، لا ما أسوي عدوي ولا أسمي حتى كلمة خصني فيها تجارة، أقول المخالف لي، نعم هو مخالف والمخالف وارد، حتى تدعو له بظهر الغيب، نعم، ويدلك على شيء. المهم أن لا تتخذ قرارا مسبقا، إنما اتخذ القرار المسبق أنك تبحث عن الحق ولو جاء به أشد أعدائك أشد خصومك. يقول أعدائك قد يكون يهودي ونصراني، أقصد العبارة، ولكن قد يكون أشد خصومك وقد يكون أشد مخالفيك من إخوانك، قد يكون مخالف لك حتى في المنهج مخالف لك لكنه صادق في نصحه، فاقبل منه وافتح عقلك وافتح قلبك واستمع له حتى لا تدخل في هذه الآية، فأعرض عنها، جاهز للإعراض جاهز للرد. إذا قيل له اتق الله ما الذي يحدث؟ أخذته العزة بالإثم. هناك أناس هارون واختم بها خرج من قصره يوما من الأيام، فإذا ذاك اليهودي واقف هذا العدو، قال يا هارون اتق الله. تصوروا هارون، ومن هو هارون الذي يقول السحابة أمطري حيث جئتي حيث جئتي؟ إن كان في بلاد المسلمين كان أعلى رقعة وصل إليه حكم المسلمين في وقت هارون، إن كنت في بلاد المسلمين فالحمد، إن كنت في بلاد الكفار فسأتي خراجك، عندما كان الكفار هم الذين يدفعون الخراج للمسلمين وليس العكس، الآن المسلمون يدفعون الخراج للكفار مع كل أسف. فقال أمطر حيث شئت. فلما قال له هذا اليهودي ومن هو هارون؟ يا هارون اتق الله، نزل من حصانه وسجد لله جل وعلا، ثم صعد إلى حصانه وقف، قال تفضل ماذا عندك؟ فذكر له مظلمته فأنصفه. لما ذهب قالوا يا هارون يا أمير المؤمنين هذا يهودي وأنت تعرف أنه يهودي، كيف فعلت؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم بالإثم. انظروا الفقه يا أخوان. نعم قال خشيت أن أكون من هؤلاء، فنزلت تواضعا لله جل وعلا واستمعت إليه وأنصفت حتى لا أدخل في هذه الآية. اسمحوا لي هذه الآية عظيمة، البعض قد يقع فيها من حيث لا يشعر، إذا قل له اتق الله قال اتق الله أنت يا شيخ، اتق الله من أخذ؟ اتق الله أنا، اتق الله أنت، اتق الله تسعنا جميعا، لكن كلمة اتق الله أنت نعم فيها معنى، فيها لمس، فيها رد، فلا نكون مثل هؤلاء. وقد لا يقولها صراحة لكن بتفضل ايش عندك وهم قرر أنه لن يسمع منك، لا يا أخي الكريم وما يدريك والله قد يدلك على عيب أو خطأ لا يدلك على أقرب الناس إليك، فلنتق الله جل وعلا. أسأل الله أحفظنا وإياكم، نواصل إن شاء الله في هذه السورة العظيمة في الأسبوع القادم، وأعذرونا على تأخير هذه الدقائق، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.